بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، وإنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله: وإنما العالم من اتبع العلم والسنن وإن كان قليل العلم والكتب، إنما العالم من اتبع الكتاب والسنن وإن كان قليل المحصول في العلم، بخلاف من كان محصوله في العلم كثيرا أو عنده كتب كثيرة ومتنوعة ولكنه لا يعلم، فهذا لا فائدة فيه،
ولكنه
لا يعمل، فهذا لا فائدة فيه. العلم إنما يكثر ويزكو وينمو مع العمل الصالح، أما علم بدون عمل فهو منزوع البركة وهو لا يستقر. والعلماء على قسمين: الأول علماء باللسان فقط، والثاني علماء باللسان والقلب، وهم أهل الخشية. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم والخشية هما العلم الصحيح، أما علم اللسان بدون خشية فهذا هو علم المنافقين، نسأل الله العافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله ينبهنا إلى أمور ضرورية ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليها، وهو أن المقصود من العلم بالدرجة الأولى العمل، الإنسان يتعلم ثم يعمل، وكل واحد بعقله وفطرته يعلم على أنه كل شيء إذا أنفق منه يذهب ويضمحل إلا العلم، وأنت كلما حرصت عليه وعملت به وعلمته للآخرين زاد. انظر لحديث واحد علمه لعشرة، كيف يكون حفظك لهذا الكتاب؟ ما نقص شيء، بل ازداد عندك. لو كان لو عندك مثلا 10 ريال ولا 100 ريال ووزعتها على 10 راحت انتهت خلاص، لكن هذا الحديث لما تعلمه لعشرة، بمعنى أنك علمت هذا وعلمت هذا، كررته هذا التكرار، فأصبح عندك ملكة في هذا الحديث أو في هذا التفسير لهذه الآية وهكذا. إذن العلم إنما يكثر ويزكو وينمو مع العمل الصالح، فإذا عمل الإنسان الأعمال الصالحة بما تعلم ازداد علما وازداد خشية لله تبارك وتعالى، أما علم بدون عمل فهو منزوع البركة كما قال الشارح، وهو لا يستقر. والعلماء على قسمين: علماء باللسان، يعني المنافقون يعلمون لكن علمهم وإيمانهم كله بألسنتهم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكنهم لا يعتقدون ذلك بقلوبهم، وإنما يقولون هذا بألسنتهم تقية وخوفا، لأن النفاق لم ينجم إلا في المدينة عندما قوي الإسلام. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يعلم على أن المهاجرين ليس فيهم نفاق مطلقا، لأن الذي يؤمن في مكة ما يطمع في شيء من الدنيا، ما يؤمن إلا حينما يقتنع بأن الله عز وجل هو الإله المعبود، ولهذا يعذبون وينكرون. ولكن في المدينة حينما قوي الإسلام، يعني في البداية، يعني كانوا يحاولون بأن يصرفوا الناس عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الناس من سمع الرسول عليه الصلاة والسلام قبل حديثه، لأنهم لم يأتي لهم إلا بالخير. فلما بدأ الإسلام ينتشر نجم النفاق، فصاروا ينافقون لأنهم يخافون على أنفسهم، فجعلوا لأنفسهم وقاية، هذه الوقاية النطق بشهادة أن لا إله إلا الله، ورسول عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم ما له ونفسه. إذن هم يقولون لا إله إلا الله، إذن لا يجوز للإنسان أن يقتلهم بعدما ينطقوا بهذه الشهادة، ويحضروا أيضا مع المسلمين في بعض الأوقات في الصلوات وهي ثقيلة عليهم، كما قال الله عز وجل في كتابه يعني إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن هم يراؤون، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوه ولو حبوا. إذن صلاة الفجر والعشاء ما يفزع لها إلا المؤمن الذي يريد الثواب من الله عز وجل ويعلم أن هذه الصلاة واجبة عليه ولا بد أن يؤديها جماعة. أما المنافق هو ما يريد أصلا يصلي، لكنه حماية لنفسه يظهر الإسلام حتى لا يصير عليه شيء من المسلمين. الشهادة كما قلنا هي التي تعصم، لكن تعصم في الدنيا، وأما في الآخرة فلا. إذا كان يشهد بلسانه ويعتقد بقلبه خلاف ذلك فالله عز وجل قد أخبر عن المنافقين أنهم في الدرك الأسفل من النار. الكفار في النار بنص القرآن، المنافقون في الدرك الأسفل. لماذا ما كانوا في النار؟ في الدرك الأسفل لأنهم خدعوا المسلمين وضررهم على المسلمين أكثر من ضرر الكفار. الكفار أعداؤهم لكنهم معروفين، الواحد يعرف عدوه وهذا كافر، لكن هذا يقول أنا مسلم وهو يعمل الكيد للإسلام وللمسلمين، فالله عز وجل أعطاهم هذا الجزاء، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذن العلم إذا كان باللسان فقط وليس له صلة بالقلب فهذا لا فائدة فيه، وإنما هو رياء وسمعة. الثاني علماء باللسان والقلب، يعني عالم بلسانه يدعو الناس ويعلمهم وأيضا يؤمن بذلك في قلبه، وهذا الذي ذكر الله عز وجل في وصفهم وهم أهل الخشية، قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. العالم الذي إيمانه في قلبه، لأن الإيمان هو في القلب والجوارح هي تدل عليه، والإيمان كما نعرف وتدرسونه على أنه يعني النطق باللسان والعمل بالجوارح، وليس هو المعرفة كما يقول بعض الطوائف، يعني من عرف الله يكفي، هذا المعرفة لا تكفي. الكفار يعرفون الله عز وجل، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، لكن هذا ما أفادهم ولا نفعهم، وإنما لابد من العمل. إذن العلماء الذين يخشون الله عز وجل يعني هم العلماء الربانيون الذين يعملون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما علم اللسان بدون خشية فهو علم المنافقين، يعني يظهر بلسانه ويبطن في قلبه خلاف ما يظهره بلسانه، وسمعنا جزاءهم الذي أعطاهم الله عز وجل، هم يستحقونه بأنهم في الدرك الأسفل من النار. قوله تفضل.
قال الشارع حفظه الله تعالى قوله ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، لأن البدعة هي ما يتقرب به العبد إلى الله من غير دليل من كتاب ولا سنة. قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه عمله. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالذي يحدث البدعة والذي يعمل بها عمله مردود عليه، لأنه يعمل عملا لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله لا يقبله. ومن ثم قال العلماء عن العمل لا يقبل إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل من الشرك، والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بترك البدع والمحدثات. فكل عمل خالطه الشرك فهو باطل، وكل عمل أسس على البدعة فهو باطل، ولا يصح إلا ما كان خالصا لوجه الله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا هو الذي ينبغي عليه أن يقوم به المسلم. من خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة. البدعة هي إحداث شيء في الدين لم يكن موجودا ولا دليل عليه، قد تكون صورته صورة العمل الصالح ولكن ليس له أصل في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في هذا الحديث من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني من أحدث عملا يقصد به التقرب إلى الله وهذا العمل ليس له دليل لا من كتاب ولا من سنة فهذا مردود عليه. لماذا؟ لأن القرآن بين الله فيه عز وجل كل شيء، وأتم الإسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن جاء بشيء لم يكن في الكتاب ولا في السنة فكأنه يستدرك على هذه الرسالة وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأتي بالدين الكامل، أو أنه كان كاملا ولكن بعضه لم يبلغه، يعني حاله يدل على هذا. كونك تأتي ببدعة في دين الله، يعني عبادة لم يكن يعملها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الذين جاءوا من بعده، ولم يكن على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إذا جئت بهذا فكأنك تقول أن الرسول ما جاء بشيء يكفي، أنا أريد أن أتي بهذا الشيء من عند نفسي، وهذا لا يجوز للمسلم أن يعمله. فهذه بدع، والبدع كلها مردودة على أصحابها. وليس في الدين بدعة حسنة، يعني ينبغي أن نعلم هذا، أن البدعة كلها سيئة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة، فكيف تقول أن في الدين بدعة حسنة؟ ما هي البدعة الحسنة هذه؟ هم يتكلمون بكلام يظنون أنه دليل لهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قضية صلاة التراويح، صلاة التراويح صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلتين أو ثلاثا، صلاة التراويح صلاة القيام صلاة الليل في رمضان، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ليلة فحضر معه عدد من القريبين من المسجد، لأن أهل المدينة متفرقين ساكنين في جميع الجهات، بلغهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الليل في رمضان، فجاء عدد كثير فامتلأ المسجد. اليوم الثاني شاع الخبر كثير في الدنيا كلها، يعني في ضواحي المدينة من جميع الجهات، فاجتمع الناس حتى غطى المسجد بأهله، رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته، وحجرته كما تعلمون ملاصقة للمسجد، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يخرج إلى الناس، انتظر الناس انتظروا ما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم مؤدبون بتأديب الله عز وجل، ليسوا كالأعراب الذين جاء ذكرهم في كتاب الله عز وجل، هؤلاء مؤدبون، ما جاءوا يضربون الباب على الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نحن ننتظر يعني أخرج صلى بنا، بل انتظروا حتى تعبوا ثم قاموا صلوا متفرقين ورجعوا. في اليوم في الصباح يعني صلاة الفجر وافوا الناس، علموا أن فيه شيء، يعني أن الرسول لم يتأخر إلا لسبب، فحضروا لصلاة الفجر فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع لكلامه والحديث في الصحيحين، قال: لقد رأيت صنيعكم البارحة، يعني يقول ما كنت نائما، لقد رأيت صنيعكم البارحة ولكني خشيت أن تفرض عليكم فلم تقوموا بها. وهذا من رأفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته، خشي أنه لو واصل في هذه الصلاة التي هي نافلة أنه ينزل وحي من السماء فتسير فريضة، فإذا صارت فريضة الناس عجزوا عن هذه الصلوات الخمس بهذه الصورة، فكيف إذا جاء قيام الليل؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام شفقة على أمته ورحمة به، لأن الله عز وجل يعني وصفه بالرحمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن الرسول بين لهم، قال: أنا كنت أشاهد صنيعكم لكن خشيت أن تفرض عليكم. إذن تفرق الناس وأصاروا يصلون في الليل في بيوتهم، ما في صلاة جماعة، استمروا في فترة حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك في خلافة أبي بكر وهي لم تتجاوز سنتين، ثم في خلافة عمر. لما كان في خلافة عمر كان الناس في المسجد يصلون أوزاع، لأن بعض الناس يحفظ القرآن وبعضهم لا يحفظ القرآن، فيأتي الشخص الذي لا يحفظ القرآن يصلي مع الشخص الذي يحفظ القرآن. فلما خرج عمر فإذا هم متفرقون، جماعة هنا وجماعة هنا وجماعة هنا. ماذا قال عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ قال لو جمعناهم على إمام واحد لكان خيرا. فأمر أحد الصحابة من الحفاظ أن يصلي بهم، مكث ليلتين أو ثلاثا هو يصلي في بيته في الليل، خرج للمسجد، إلى المسجد مملوء صفوف، قال هذه الكلمة، قال نعمة البدعة. هذا كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نريد أن نبين للإخوان هل هذا العمل بدعة ولا ما هو، ما معنى البدعة هذه التي يريدها. أولا أن الصلاة جماعة في رمضان صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلتين أو ثلاثة، فمعناها سنة من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم امتنع من المواصلة خوفا أن ينزل وحي من السماء وتصبح فريضة، فلم يستطع الناس أن يقوموا بها. طيب في عهد عمر بن الخطاب هل بقي وحي ينزل من السماء؟ انقطع الوحي، ما في وحي، فالقضية مأمونة. ولهذا لما زار هو وعدد من الصحابة تلك المرأة التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يزورها، وهي امرأة صالحة، فبعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فبكت، فقالوا لها لماذا تبكين؟ أليس ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت إني أعلم ذلك، ولكن أبكي لأن الوحي انقطع من السماء، الوحي انقطع من السماء. هذا فقه الصحابة، ما في وحي بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يمت الرسول عليه الصلاة والسلام إلا وقد أكمل الله الدين، الكتاب هذا الذي بين أيدينا، والسنة وهي وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كل شيء بين أيدي المسلمين. إذن عمر بن الخطاب أمن، وكلهم يعلمون ذلك، أنه لن ينزل وحي ويقول لعمر بن الخطاب هذه صلاة التراويح هذه يجعلها فريضة، انتهى الموضوع هذا. إذن ما هي البدعة التي أرادها؟ يعني بدعة لغوية، يعني البدعة تكون شرعية وتكون لغوية. البدعة اللغوية كثيرة، ما في مانع أن يحدث الناس من هذه البدعة اللغوية، يعني كل شيء يحدثه الناس في أمور الدنيا هذه تسمى بدعة لغوية. البدعة الشرعية أن تحدث شيئا في دين الله وتريد أن تتقرب به إلى الله. فعمر الخطاب أولا لم يحدث ذلك مطلقا، لأن صلاة الجماعة كانت موجودة في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد أمن الجانب الذي يخشاه. الأمر الثاني على أن هذه البدعة هي بدعة لغوية وليست بدعة شرعية، لأن البدعة الشرعية إحداث شيء في دين الله لم يكن موجودا في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة. ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمله سنة، الرسول قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذن أولا أنه خليفة وسنته سنة، الأمر الثاني أن صلاة التراويح صليت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة، والرسول عليه الصلاة والسلام تأخر عنها خوفا من أن تفرض، وفي عهد عمر بن الخطاب يعني هذا المحظور زال لأن الوحي انقطع. إذن ما في بدعة يسموها حسنة. جمع القرآن يسمونه الجماعة لما تجدون بعض الكتب يقول جمع القرآن يعني سنة حسنة، هذا الكلام ما ينبغي أن يقال. أولا الله عز وجل تكفل بحفظ كتاب الله، الرسول عليه الصلاة والسلام ما مات إلا والقرآن كله مكتوب ومحفوظ، لماذا جمعه؟ كان مفرق وهو مكتوب كله في عهد أبي بكر وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت الصحف عند حفصة. في عهد عثمان رضي الله عنه ذهب الأنصار والمهاجرون إلى الدنيا للفتوحات، فوجدوا الناس يقرؤون ويختلفون، ما هو في نفس القرآن، يختلفون في القراءات في التفسير، فيتشادون ويحدث بينهم خلاف. فأحد الصحابة الله عز وجل يعني دله على ذلك، فرجع فقال لعثمان بن عفان ادرك الناس قبل أن يختلفوا في كتاب الله مثل ما اختلف أهل الكتاب في كتاب الله عندهم. فاتفقوا جميعا على أن يجمعوه. القرآن كله موجود هنا وهنا وهنا، كل الذي عملوا جمعوا في مكان واحد، ما أحدثوا شيء من عند أنفسهم، مجموع مكتوب يعني في صحف، في جلود، في العظام، في كل شيء، يعني محفوظ ومكتوب. أولا كلف عدد من الصحابة، ومنهم الصحابة الأتقياء الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكتبون له الوحي، أمرهم أن يجمعوا القرآن، وقال لهم إذا اختلفوا في قراءة في آية في كذا يرجعون إلى لهجة قريش. وقد سمعتم قبل ليالي في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع حكيم بن حزام في قضية اللهجات، ما في يعني آية جديدة يأتون بها من عند أنفسهم، وإنما اللهجات كما قال رسول عليه الصلاة والسلام في الصحيح إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، يعني على 7 لهجات. ولو ذهبتم عند القراء الموجودين الآن في الحرم الذين يدرس عندهم الطلاب القراءات 10، يعني قراءات 7 وقراءات 10، لو تسمعون القراءات تعرفون هذا. ما الذي حدث؟ حكيم بن حزام حفظ قراءة يعني لهجة من اللهجات لآية من الآيات فكان يصلي بها، فلما سمعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر لم يسمعها من الرسول عليه الصلاة والسلام، قال كدت أن أعاجله وهو في الصلاة، لكن يقول تصبرت، يعني صبر نفسه بالغصب، لأن عمر بن الخطاب معروف في الدين وكيف يعني جلده في الدين وهو الملهم، فقد صبرت حتى قضى صلاته هو سلم، ما سأله من أين لك هذه القراءة، بل يقول لببته بثوبه وجئت به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، جاء يجر بثوبه إلى الرسول وقال إن هذا يقرأ آية على خلاف ما أقرأ ثانيها. فرسله الرؤوف الرحيم قال له أرسله، يعني فكه، فلما فكه قال له اقرأ، قال هكذا أنزلت. ثم قال لعمر الخطاب رضي الله عنه اقرأ، فقرأ قال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف والمقصود به اللهجات. ذكرت لكم المثال الآن، تسمع واحد يقرأ والضحى والليل إذا سجى، واحد يقرأ والضحي والليل إذا سجى، كلها قراءة، ما هي آية جديدة جاء بها، وهذا هو المقصود. فالشاهد من ذلك أن القرآن جمع، وهذا من تيسير الله عز وجل وحفظه لكتابه، كان محفوظا في الصدور، ثم الله عز وجل هيأ له أن يحفظ كما يقال في السطور أيضا، فجمع هذا الكتاب، هذا القرآن في كتاب واحد. هذه ليست بدعة، قرآن مكتوب مفرق جمعه في مكان واحد، ومن الذي عمل هذا؟ عمله الصحابة. من هو رئيسهم في تلك الفترة؟ خليفة من الخلفاء الراشدين، وسنتهم سنة، إذن هذا لا ينبغي أن يسمى بدعة، ما في بدعة، هذه كلها من الأمور التي هيأ الله عز وجل لحفظ هذا الكتاب، بحيث أنه حفظ كتاب الله عز وجل، مثل ما هيأ ذلك أيضا للسنة، فالسنة حفظت من تحريف المحرفين وإبطال الغالين، فحفظت السنة كلها. فالشاهد من هذا على أن كلمة البدعة هي البدعة إحداث شيء في دين الله لم يكن موجودا، من عمل ذلك فهذه هي البدعة، لأنه إما أن يقول أنه مستدرك على الرسول عليه الصلاة والسلام وقد لا يقول ذلك، لكن عمله يدل على هذا، أو يقول أن في شيء ما بلغه الرسول عليه الصلاة والسلام فأراده أن يبلغه للناس، وهذا كله لا يجوز لمسلم، كما جاء في الحديث الصحيح من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ليس معناه من أحدث هذا الميكروفون كما صار الحديث قبل البارحة مع بعض الإخوان، هذا بدعة، لكن إيش بدعة؟ هذا بدعة شرعية ولا بدعة لغوية؟ هذه بدعة لغوية ما هي شرعية. هذا الميكروفون وهذا الكرسي أنا جالس عليه وأنتم تحت، كان الطلاب في الزمن الأول كلهم في الأرض، المدرس والطلاب، هذا ما هو بدعة، يعني ما هو بدعة شرعية، ولا هذا الميكروفون بدعة شرعية، هذه كلها بدعة لغوية، وكل هذه الحاجات المحدثات المخترعات هذه كلها بدعة، يعني أحدثت، يعني البدعة هو إحداث شيء لم يكن موجودا، فعملوا هذه الأشياء. إذن البدعة الشرعية إحداث شيء في دين الله، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. نعم يا أخي. ثم تبين لكم أيضا أن العبادة لا تقبل إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، يعني أي عمل يعمله الإنسان لابد أن يكون مخلصا فيه لله تبارك وتعالى. ممكن قد يكون صاحب البدعة أنا مخلص أبغيه لله، لكن في شرط آخر لابد أن يكون موجودا، وهو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. إذن هذا الشرط الأول الإخلاص، فإذا كان ليس فيه إخلاص فهذا يكون نفاق ولا يقبل من صاحبه. الشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العمل الذي يعمله الإنسان، فلو عملت عملا لم يعمله الرسول هذا العمل غير مقبول. نعم.
السلام عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله: وإن كان كثير العلم والكتب، ما دام أنه مبتدع فلا ينفعه علمه ولو كان غزير العلم متبحرا إذا لم يكن متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يعمل بقول فلان وفلان، فإن علمه لا فائدة فيه وكتبه لا يستفيد منها. قال الله تعالى في اليهود: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الذي عنده مكتبة ضخمة وهو تارك للعمل أو مبتدع، هذا مثل الحمار يحمل الكتب ولا يستفيد منها.
هذا المثال كما سمعتم في هذه الآية الكريمة، الله عز وجل ضرب لهم هذا المثل. الحمار مهما حمل من كتب هل يستفيد منها؟ لا يمكن. إذن هذا الرجل الذي يجمع هذه الكتب وهذه المؤلفات، وتجد المكتبة عنده غاصة بالكتب لكنه لا يعمل بما فيها، مثله هذا المثل الذي ضربه الله عز وجل لهؤلاء الذين عندهم علم ولم يعملوا به. إذن العلم لا بد من العمل به، وكما سبق أن العلم كلما علمته للآخرين زاد، يعني كل شيء ينفق منه يذهب إلا العلم، كلما أنفقت منه زاد. فينبغي لطالب العلم أن يعلم الناس لكن بالشروط المعروفة، يعلمهم بعد أن يتفقه هو في دين الله، لأنه إذا علمهم عن جهل قد يضلهم وقد يتحمل أوزارهم. وينبغي للمسلم أن يخشى على نفسه أولا هو قبل الآخرين، لأنه قد يضل الآخرين فيتحمل أوزارهم. فإذا كان الإنسان يدعو الناس إلى شيء وهو لا يعلمه فهذا يعني يحمل نفسه ما لا طاقة له به. فينبغي للمسلم أن يكون محترزا لنفسه وأن لا يقول على الله إلا بعلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين.
يعني ينبغي لطالب العلم أن لا يقول إلا بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي بالقياس القياس المخالف، لأن القياس هو في الأصل من الأصول، من أصول الأحكام الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، فهذا شيء متفق عليه. لكن كونه يأتي بقياس باطل وبتأويل باطل، لأن التأويل الباطل هو أن يصرف اللفظ عن معناه إلى معنى آخر بدون دليل، وهذا الذي لا يجوز. وقد سأل بعض الإخوة عن قضية التأويل، يعني هل يجوز في القرآن يقول فيه تأويل؟ التأويل كما يقول ابن جرير في كتابه وهو إمام المفسرين، يقول: القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا ثم يسرد الأقوال في هذا. والمقصود بقول هذا في تأويله يعني في تفسيره، يعني ما هو في صرفه عن ظاهره. القول مقصود بالتأويل عند ابن جرير وكذلك العلماء جميعا، المقصود بالتأويل هو التفسير. والأمر قد يكون تفسيرا وقد يكون حقيقة، يعني يقول إلى الحقيقة، لأن التأويل ينقسم إلى قسمين: صرف اللفظ عن ظاهره لدليل هذا جائز، صرف اللفظ عن ظاهره بدون دليل هذا الذي لا يجوز، وهذا هو التأويل الباطل. ثم تأويل الحقيقة أي الشيء الذي يعني يقول إليه الأمر، يعني في الآية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمن به كل من عند ربنا، يعني المتشابه والمحكم كله من عند الله. العلماء يؤمنون بالمتشابه وبالمحكم، لماذا؟ لأنهم يحملون المتشابه على المحكم، والمحكم هو الذي يفسر المتشابه. لكن الله عز وجل أخبر عن الذين يريدون إضلال الناس، قالوا أما في الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله، ابتغاء تأويله، هذا الذين في قلوبهم زيغ. وأما الذين ليس في قلوبهم زيغ فكلمة التأويل عندهم هي التفسير، تفسيرها، والحقيقة هي الذي يؤول إليها، كما في قصة يوسف عليه السلام الذي رأى تلك الرؤية: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وقال له أبوه: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان الإنسان عدو مبين. وحدث ما حدث، تعرفون هذه القصة في هذه السورة الطويلة. وآخرها حينما أحضر أبويه ومن معهم من الشام إلى مصر، ودخلوا وآوى إليه أبواه ورفعهم على العرش وخروا له سجدا، قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. السجود كان في عهدهم جائز، عبارة عن تحية، وأما في شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام فقد رسخ ذلك، فلا يجوز السجود إلا لله. ولهذا لما جاء معاذ وغيره من الصحابة من الشام وشاهدوا الناس يسجدون للقساوسة، فلما جاء سجد قالوا: لماذا؟ قال: رأى ما عمل أولئك والرسول أفضل منهم وأولى منهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن على أن السجود لا يكون إلا لله، فلا ينبغي أن يسجد لغير الله. أما ذلك كان عندهم تحية، وتلك التحية كانت جائزة: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، يعني جاء الحق بمعنى أنها أولت بمعنىها الصحيح، يعني آلت إلى السجود نفسه، لأنه قال: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إخوانه 10 وأبوه أمه الشمس والقمر، يعني هؤلاء جميعا رآهم في النوم ساجدين له، يعني أبوه يعني قال: لا تقصر رؤياك على أخوتك فيكيد لك الشيطان، فيكيد الشيطان، يعني أن الشيطان يعني مكار وخداع، وبالفعل أدخل ذلك في قلوبهم، وقالوا يعني أن أبانا يعني يكرم يعني يوسف وأخوه أحسن منا وأفضل منا، فخططوا ذاك التخطيط، وهذا كله من كيد الشيطان. ولكن نشوف في الأخير، يعني حينما مضت تلك الرحلة ورموه في البئر وأخذ ثم بيع وحدث له ما حدث ثم أدخل السجن وبعد ذلك أخرج من السجن وأصبح ملك في الأخير، أصبح هو المتصرف في مصر. حينما جاء إخوته من الشام يطلبون الميرة وعرفهم وهم لهم منكرون، هم دخلوا عليه فهذا فين هذا الرجل، يعني هو أخوهم يعني مثلهم، فأصبح الآن في هذه الحالة. فهو عرفهم أنهم إخوانه، الفترة كانت طويلة وهم لهم منكرون، لأنه قالوا: هذا ما هو هذا، يعني فرعون مصر. بعد ذلك أخذ منهم المعلومات وتحدث معهم وتبسط إليهم وسألهم عن الذين خلفهم، فأخبروه بأبيهم وأمهم وأخوهم، يعني سألهم: من معكم؟ أخبروه. فبعدما انتهت الإجراءات هذه كلها، يعني الحاجات اللي طلبوها كلها جهزها لهم، جهزهم برحالهم، وجعل البضاعة حقهم التي دفعوها في رحالهم رجعها لهم، ثم قال لهم: أتوني بأخ لكم من أبيكم، فإن لم تأتون به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. كأنه يقول لهم في الظاهر: أنكم قلتم لهذه الأقوال، إذا لم تطبقوها معنى ذلك كلامكم كذب، فإما أن تأتون بهذا الأخ الذي تدعون أن لكم أخ، وإلا لا تقربون. رجعوا إلى أبيهم كما تعرفون في القصة، وجاءوا لأبيهم وقالوا يا أبانا منع من الكيل فأرسل معنا أخانا أكثر وإن له لحافظون. أبوهم قال هل آمنكم إلا كما عمنتكم على أخيهم من قبل. ثم في الأخير لما فتحوا بضاعتهم، فتحوا متاعهم وجدوا البضاعة حقهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعة ردت إلينا، يعني هذا رجل كريم أعطانا هذه الأموال ورجع لنا النقود أو الحاجة التي أردنا نشتري بها منه، وإذا راح أخينا معنا نزداد كيل بعير يعني زيادة ولا نخسر. فقال لا أسمح لكم إلا أن تعطوني موثقا من الله. أعطوه الموثق وراحوا، والقصة عجيبة الحقيقة. فلما دخلوا على يوسف وأخوهم وأخوه معهم، أوى إليه أخاه وقال يعني لا تفكر في عمل هؤلاء إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فأطمأن إلينا أخوه، يعرف أن الحكم عندهم أن السارق إذا سرق يؤخذ، ما تقطع يده ولا يضرب. عمل هذه الخطة، الله عز وجل يعني جعله هذه القضية للكيد هذا. فبعدما انتهوا من أعمالهم وكان لهم ما يحتاجون، أخذوا صواع الملك ووضعوه في رحال أخيه. وبعد هذا نادى منادي قال أيها العير أنكم لسارقون، فأقبلوا عليهم وماذا تفقدون؟ قالوا تالله ما أجينا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، يعني السرقة من الفساد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه من وجد في رحله؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. يعني حكمنا في شريعتنا على أن الذي يسرق هو يؤخذ بنفسه لمن سرق عليه. فبدأوا بأوعيتهم، تفتيش الآن يفتشون، بدأوا بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه، استخرج الصاع من وعاء أخيه، معنى أخوه هو الذي سرق. ماذا قالوا؟ قالوا تلك الكلمة كما في كتاب الله، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. قال يوسف أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون، يعني أنتم شر والله أعلم بكلامكم هذا. بعد ذلك جلسوا قالوا ماذا نصنع الآن، يعني قد حدث ليوسف ما عملتم والآن يأتي الأخ الثاني هذا، وإذا أعطيتم أبوكم موثقا. كبيرهم قال أنا لا أعود. طلب منه أن يعطوه من يريد مكانه، قالت الله أو معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إن إذا لظالمون، لو أخذنا واحد معنا هذا ظلم منا، ونحن أصحاب عدل ما يمكن إلا صاحبنا نأخذه. خلصوا نجيا. وآخرا قال أخوهم الكبير أنا لا أعود، اذهبوا أنتم لأبيكم وأخبروه بأن ابنك سرق وما شهدنا إذا بما علمنا، واسأل العير التي أقبلنا فيها إلى آخره. فلما رجعوا إليه قال هذا الكلام منكم، عملكم مثل ما عملتم بيوسف، ما قبل عذرهم هذا، لكن قال اذهبوا وتحسسوا من يوسف وأخيه. ثم قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، الآن صاروا ثلاثة، يوسف وأخوه وأخوهم الآخر الذي هو جالس، قال لا أنا أعود حتى يأذن لي أبي. ذهب. أنا أريد أصل إلى نقطة واحدة ونعيد لدرسنا. لما رجعوا دخلوا على يوسف ماذا قالوا؟ قالوا مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. الآن جاء الحديث، قال هل علمتم ما صنعتم بيوسف؟ قالوا أينك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. ماذا قالوا؟ قالوا استغفر لنا إننا خاطئون. في نفس اللحظة قال لا تثريب عليكم، اذهبوا يغفر الله لكم، يعني على ما صنعوا به في هذه الفترة الطويلة وذاك السجن وتلك الإهانات وما حدث له، في نفس اللحظة لما اعترفوا بخطئهم وطلبوا العفو منه قال عفو الله عنكم اذهبوا. ثم قال اذهبوا إلى أبيكم، تأتينوا بأبيكم ومن معه إلى آخر القصة. فالشاهد أن يوسف هذا خلقه وهذه خلق الأنبياء، الأنبياء يؤذون وماذا يقولون لأقوامهم؟ يعفون عنهم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما حدث له ما حدث في أحد وكسرت رباعيته وشج على وجهه يعرف أن قومه عملوا هذا، لو كانوا يعلمون ما عملوا هذا. وكذلك الأنبياء السابقون ينكلون من أقوامهم ويطلبون لهم العفو لأنهم ما يعرفون الله ولا يعرفون أن عملوا هذا مخالف. معنى ذلك على أن المسلم عليه أن يأخذ قدوة. فإذا ظلمت من إخوانك من جيرانك من جماعتك لك أسوة في الأنبياء، تعفو وتصفح، والله عز وجل نص على ذلك، يعني من عافى وأصفح فأجره على الله. فالأولى أن يكون العفو والصفح. من أراد أن يأخذ حقه فيأخذ، هذا لا مانع منه، لكن العفو هو الأولى بالمسلم أن يعمله. هذا الذي أريد أقول، نحن لما نقرأ القرآن ونجد القصص في القرآن ما نجعلها قصة بس عبرة، بس عبرة نعتبر بها ثم نعمل بما جاء فيها حتى يستفيد الإنسان في نفسه. فينبغي لنا أن نجعل القرآن قدوتنا، والأنبياء الذين سبقوا وحدث لهم ما حدث علينا أن نجعلهم قدوتنا في الدعوة إلى الله وفي توجيه الناس والصبر عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى، قال رحمه الله: واعلم رحمك الله كل جملة يصدرها بقوله اعلم من أجل الانتباه لأنها مهمة،
يعني يوجه الخطاب بقول المؤلف مثلا هنا اعلم رحمك الله، يعني كأنه يقول لك انتبه واسمع لما سيأتي لأنك ستستفيد من ذلك، اعلم رحمك الله. ثم جاء بما سمعتم بعدما قال اعلم رحمك الله. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم. فالدين ليس بالرأي، الدين إنما هو بالاتباع، ليس الدين بالرأي ولا بالقياس، والمراد القياس الفاسد لا القياس الصحيح. فالدين ليس بالرأي ولا بالقياسات ولا بالأفكار، وإنما هو بالوحي المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين. قوله وقياسه: المراد القياس الباطل، أما القياس الصحيح المبني على العلة فهذا من أصول الأدلة، لأن الأدلة الكتاب والسنة والإجماع، والقياس الصحيح المبني على العلة الصحيحة المنصوص عليها أو المستنبطة، لأن العلة على قسمين: الأولى علة منصوصة، والثانية علة مستنبطة. قوله وتأويله: المراد بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره من غير دليل، هذا هو التأويل المذموم.
يعني التأويل إما المقصود به التفسير كما قال ابن جرير في تفسير الآيات، القول في قوله في تأويل قوله تبارك وتعالى كذا وكذا ثم يذكر تفسير الآية، أو التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل، فهذا لا مانع فيه، لا يسمى تحريفا. لكن كونك تصرف الدليل أو النص عن ظاهره بدون دليل هذا هو التأويل المذموم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين، والتكلف هو القول في الدين بلا حجة.
نعم. اقرأ.
المصنف رحمه الله تعالى: والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان.
يقول الحق ما جاء من عند الله، وكل ما جاء من عند غير الله فهو باطل. فالحق ما جاء في كتاب الله، والسنة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة كما يعرف طلاب العلم هي القول والفعل والتقرير، يعني إما أن يقول كذا وكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يفعل فعلا، أو يقر إنسان عمل عملا. وهذا تعريف الحديث عند أهل الحديث، يعني السنة تعريفها عند أهل الحديث بهذه الأشياء: إما أن يقول الرسول قولا، قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو يفعل فعلا مثل ما كان يعمل في الحج، كلما عمل عملا قال خذوا عني مناسككم، وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا من فعله. أو إنسان يعمل شيئا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقره على ذلك العمل، فهذا يكون سنة، يعني هذه كلها سنة: القول والفعل والتقرير. ما عدا ذلك لا ينطبق عليه يعني عمل السنة، أي السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره لأي إنسان عمل عملا أمامه فلم يستنكر عليه ويقره عليه. يتكلم عن الجماعة. الجماعة ليس المقصود بها الكثرة، المقصود بها الجماعة الذين هم على الحق وإن كانوا قليلين. هو يعرف لنا الآن، يقول جماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. يقول في هذه الفترة كل ما عمله هؤلاء فهذا هو عمل الجماعة، أما بعد مقتل عثمان فحدث التفرق وحدثت الفتنة، وسببها كما سيشير إليه وقد سبق الحديث عن ذلك هو عبد الله بن سبا. عبد الله بن سبا يهودي ماكر من اليمن، هذا دخل في الإسلام وأراد أن يهدم الإسلام، وحينما دخل في الإسلام تمسح بأهل البيت وادعى على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأن الصحابة اقتصبوا هذه الوصية منه. وسبق الحديث البارحة في هذا الموضوع بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يوصي لأحد، ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي ورأوا أنه هالك يعني سيأتيه الوفاة، فقالوا له أوصي، يعني أوصي لمن بعدك، فقال إن أوصي فقد أوصى من هو خير مني، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني. قال عبد الله بن عمر فعلمنا أنه لن يوصي. لماذا؟ يقول إن أوصي فقد أوصى من هو خير مني، يعني أبو بكر، فأبو بكر أوصى بالخلافة لعمر، ولكن ما أوصى بها يعني شرطا عليهم، وإنما اختاره لهم، وهم بعد ذلك أجمعوا على ذلك الاختيار لأنه لم يختار لهم إلا الأصلح. ثم يقول وإن لم أوصي فلم يوصي من هو خير مني، ويعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يوصي لأحد بعينه بالخلافة، ولكن كانت هناك أمور تدل على أن أبا بكر هو الأولى بالخلافة، منها أنه جعله يصلي بالناس في حال مرضه لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستطع يصلي بالجماعة، كلف أبا بكر أن يصلي بالناس. ذكرنا لكم القصة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما شاهد أحد الصحابة عندما أقيمت الصلاة ولم يرى أبا بكر فأمر عمر أن يصلي بالناس، فلما تقدم عمر وكبر وصوته جهوري سمعه رسول عليه الصلاة والسلام من الحجرة وقال يا أبا الله يا أبا الله ورسوله إلا أبا بكر. فجاء أبو بكر تقدم ورجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بعد أن انتهى قال لذاك الرجل ماذا صنعت بي؟ أنا ظننت أن الرسول هو الذي أمرك. قال لا والله ما أمرني، ولكن نظرت في الناس فلم أرى من هو أولى بالصلاة منك، ولهذا أمرتك بالصلاة. فالشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، وهذه أعظم شعيرة يقوم بها المسلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما جاءوا في السقيفة وقال عمر بن الخطاب أو قال عمر أبو بكر رضي الله عنه يعني نبايع عمر بن الخطاب، قال الجماعة بايعوه، فماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قالوا رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ ثم قال عمر بن الخطاب هو الخليفة الراشد بعد أبي بكر رضي الله عنه، قال لن أقدم يضرب عنقي خير لي من أن أكون أميرا على جماعة فيهم أبو بكر. إذن أبو بكر رضي الله عنه هو السابق، وهو الذي قدم نفسه وماله في سبيل الله، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وهو الذي معه في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأبو بكر رضي الله عنه له المناقب المعروفة المشهورة، فلذلك بويع بالخلافة. يقول أحد العلماء الكبار ردا على من يدعون الوصية، لأن في بعض الأحاديث فيها نوع من ذكر أنه يمكن أوصى لأبي بكر، فهو رد عليهم الدعوة هذه، فقال لو أن الرسول نص على أبي بكر يكون الخليفة لا يكون هناك عذر لأي واحد من الناس أن يتخلف عن مبايعته، لأن هذا أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة لا يخالفون ذلك. لكن سيقول الناس ليس هو أفضل الموجودين، وإنما لما نص عليه الرسول ما صار للناس عذر، لابد أن يبايعوا. ما أدري فهمتم هذا يا طلاب العلم؟ يقول عدم النص، يقول لو نص عليه بعينه وقال أن أبا بكر هو الخليفة بعدي لن يتخلف أحد، ما في أحد سيخالف، يقول ما نبغي أبو بكر، كلهم سيبايعون. لكن الناس سيقولون، يعني بعضهم ما كل الناس، سيقولون ليس هو أفضل الموجودين ولكن الرسول نص عليه، إذن ما في عذر، لا بد من القبول. ولهذا ترك القضية بدين ووصية حتى يتبين فضل هذه الأمة وأنهم لن يختاروا إلا أفضلهم، يعني يتبين فضل هذه الأمة وأنهم لم يختاروا إلا أفضلهم، ولذلك اختاروا أبو بكر رضي الله عنه. والوصية كما قلت لكم في قصة وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام أن علي بن أبي طالب لما طلب منه العباس الذهاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يسألوا عن هذا الأمر، ماذا قال علي بن أبي طالب؟ أنا أسألكم، أنا أدرسكم كل ليلة. يعني لما طلع أو خرج علي بن أبي طالب من الحجرة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله الناس يوم الاثنين كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أصبح بحمد الله بارئا، يعني في وجهه الإشراقة. علي بن أبي طالب شاب، لكن عمه العباس كبير يعرف مجرب، ماذا قال له؟ قال إني لأعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وهذا من أبناء عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقوم من مرضه هذا، يعني يقول أرى علامة الموت في وجهه، فاذهب بنا إليه لنسأله عن هذا الأمر. السؤال ما زال موجود موجه لكم، ماذا قال علي بن أبي طالب لما طلب منه عمه العباس نذهب إلى الرسول ونسأله؟ أيوه. وهذا الذي تقول سمعتم كلام الأخ، يقول أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو قال، يقول لو ذهبنا إلى الرسول وسألناه عن الخلافة وقال ليست فيكم لن يعطينا أحد من الناس. هذا ينطبق على ما سمعتم، على أنه لو أوصى لأبي بكر لم يكن هناك عذر لأحد أن يبايعه، لكن لن يقول الناس أن أبا بكر هو أفضل الموجودين. مفهوم هذا؟ ولهذا ترك الأمر بدون وصية لإنسان بعينه، وإنما هناك أدلة تدل على أن أبا بكر هو الذي يستحق الخلافة. ولهذا لما كانت امرأة سألت وقالت تأتينا العام القادم، سألت في قضية من القضايا والحديث الصحيح، قالت إن لم أجدك، قال تجدين هذا، تجدين أبا بكر، يعني هي كانت تعبر تقول ربما أنك تموت أي ما ألقاك، من أسأل؟ قال اسألي هذا. وأدلة من هذا النوع ذكروها. إذن الشاهد من هذا على أن عبد الله بن سبا اليهودي الماكر جاء وادعى على أن هناك وصية لعلي بن أبي طالب وأن الصحابة اقتصبوها منه، وهذا طعن في الصحابة، مع ذلك أنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي يريده. وسنسمع بعض المقتطفات عنه في الدرس الآتي إن شاء الله. فهذا الرجل زنديق يهودي وأثار الفتنة حتى قتل عثمان رضي الله عنه، قتل مظلوما. تفضل اقرأ. فيه
قال الشارح حفظه الله تعالى قوله: والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما جاء عن الله في القرآن الكريم وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة، كلاهما وحي من الله جل وعلا. القرآن وحي عن الله، والسنة وحي من الله، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
إذن ما الفرق بين القرآن والسنة ما دام كلها وحي؟ سمعنا هذا الاستفسار أو الاستشكال. القرآن تصلي به، وأما السنة فلا تصلي بها، يعني ما تأتي تقول الله أكبر وتقرأ حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة، وإنما تصلي بالقرآن. وفروق أخرى غير ذلك. فالشاهد أنها كلها وحي، لكن القرآن وحي يتعبد به يصلى به، وأما السنة فهي وحي بمعنى أنها من الله عز وجل. يعني الله يقول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي كل ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الله، ما يأتي بشيء من عند نفسه. وعرفتم في قصة المجادلة التي جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وتريد منه أن يحل إشكالها، ما هو زوجها ظاهر منها، قال هي عليه كظهر أمي، ومن قال هذا في الجاهلية كان ساريا المفعول عندهم، من شبه زوجته بإحدى محارمه حرمت عليه، هو شبه بإحدى محارمه، فجاءت إلى الرسول تشكو، الرسول يقول لها لا شيء لك عندي. طيب لماذا؟ لأنه لم ينزل له وحي في هذه القضية. ثم بعد ذلك نزل الوحي، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، إلى آخر ما جاء في الآية. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول شيء من عند نفسه، كل ما يقوله من عند الله عز وجل، إما بوحي يعني بقرآن، وإما بسنة، والسنة وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تفضل.
أنا حفظه الله تعالى، القرآن يسمى بالوحي الأول، والسنة الوحي الثاني بعد القرآن، وهي مفسرة للقرآن وموضحة للقرآن ومبينة للقرآن، لأن الله قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم.
وهذا يبين لنا على أن الذين يدعون أنهم يكتفون بالقرآن من أضل الناس، فالقرآن لا يكفي، القرآن وحي والسنة وحي، والسنة مفسرة وموضحة ومبينة للقرآن. ذكرت لكم عدة مرات مناسبات، القرآن فيه أقيموا الصلاة، وفيه آتوا الزكاة، ولله على الناس حج البيت، لكن إذا قرأت القرآن كله ما تجد صلاة الظهر أربع، ولا العصر أربع، ولا المغرب ثلاث إلى آخره، والزكاة ما تجد في 40 من الغنم شات إلى آخره، وكذلك في الحج ما فيه إلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ما فيه الإحرام من الميقات، وفيه يعني التلبية، وفيه رمي الجمرات، وفيه كل هذه ما هي موجودة في القرآن. إذن السنة هي التي وضحت، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما أن تمسكت به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، يعني لا بد من السنة مع القرآن لأنها توضح وتبين. هذه الآية وأنزلنا إليك الذكرى، هذا المقصود به السنة، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه، يعني أنزلنا إليك الذكرى هو السنة لتبين للناس ما نزل إليهم، تبين لهم ما في القرآن. إذن القرآن في أقيم الصلاة، كم نصلي؟ هذا ما عرفنا إلا بالسنة، ليلة الإسراء والمعراج، ورسول عليه الصلاة والسلام فرض عليه الصلوات، ثم جعلت الخمسين خمسا، ثم صلى وقال للناس صلوا كما رأيتم يصلي. وكذلك الزكوات في سواء في الحبوب، في المواشي، في النقود، في الدرهم، في الذهب والفضة، كلها بينها الرسول عليه الصلاة والسلام. ما كل ما في القرآن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن تفصيلها وبيانها وتوضيحها كله في السنة، وهكذا كثير من الأحكام. الله عز وجل لم يفرط في الكتاب من شيء أبدا، كل ما احتاجت إليه البشرية موجودة في القرآن، لكن في القرآن مع السنة هي التي توضح وتبين وتفسر. نعم.
السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم بين القرآن بسنته وعمله وقوله، والمراد بالسنة في اللغة الطريقة، والمراد بها هنا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير.
يعني المقصود بالسنة في اللغة الطريق، السنة هي طريق، سن به سنة الأولين، شاهد هذا في اللغة. لكن في الشريعة المقصود بالسنة كما سمعتم، يعني قول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، إنما الأعمال بالنيات، وغير ذلك من الأحاديث التي قالها عليه الصلاة والسلام. أو تقرير، يعني إنسان يعمل شيئا ويقره عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو فعل من الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل ما سمعنا المثال في الحج، كلما عمل شيئا في الحج قال خذوا عني مناسككم، وقال في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي. ولهذا نقلت الصلاة بحركاتها وسكناتها من ذاك الزمن إلى الآن، ما في أحد يجيب له صلاة جديدة، يعني غير صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، والذين نقلوا الصلاة من بعده صلي كما رأيتموني أصلي، وهكذا الصحابة صلوا مثله، التابعون إلى وقتنا الحاضر نصلي كما رأيناه يصلي، يعني كما نرى الذي قبلنا يصلي نصلي مثل ما صلى، لأنه أخذ ذلك عمن سبقه وهكذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند الفقهاء السنة يعني الشيء المستحب يسمونه السنة. أقرأ هذه العبارة. وعند الفقهاء
قال حفظه الله تعالى: هذه السنة عند المحدثين وعند الفقهاء السنة المستحب الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.
أنا أريد أن أبين لكم هذه العبارة لأنها فهم منها بعض الناس أن صلاة الجماعة سنة، هي ليست سنة أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. يعني عند الفقهاء الآن السنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. أنت عندك الصلوات غير المفروضة، هذه سنة، إن عملتها تثاب وإن عملتها ما لك شيء، مفهوم هذا؟ يعني هذه الصلوات غير المفروضة إن صليتها هذه السنة لك التواب عليها، وإن تركتها لا شيء عليك. لكن حينما جاءوا إلى صلاة الجماعة فقيل عنها سنة، لكن هل هي سنة بمعنى أنك إذا فعلتها أثبت عليها وإذا تركتها لم تعاقب؟ هذا لا ينطبق على صلاة الجماعة مطلقا، وإنما هذه من سنن الهدي كما قال عبد الله بن مسعود، يعني كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني مريض لكن يستطيع يصل المسجد يأتون به للصلاة. ورسول عليه الصلاة والسلام قال: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس، آمر الرجال أن يجمعوا حطب حزم من الحطب، فأخالف إلى جماعة لا يشهدون للجماعة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. هذا التوعد الشديد يكون على سنة، من فعلها يثاب ومن تركها لا يعاقب، هذا لا يمكن أن يقال هذا. إذا صلاة الجماعة واجبة على كل مسلم حيث ينادى بها. وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.